بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا استعين إلى مدر الدين الحمد لله رب العالمين. رضي الله عنكم. قراءة في بلوغ المرام أدلة الأحكام. الآن قال: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وأفضل عن ذكرك. سلم عدد معلوماتك. الحمد لله على دين الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم متبوع ومقتدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه نجوم الاهتداء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج، فيتكلم عن وجوه الإحرام. الإحرام بالحج أو بالعمرة، وهو دخوله في الإحرام، ويكون ذلك بمجرد النية عند المالكية المعتمد عندهم وعند الشافعية والحنابلة. فإذا نوى الدخول في الحج أو نوى الدخول في العمرة صار محرما بنية الدخول في الحج أو في العمرة، وكذلك لو نوى الإحرام مطلقا صار محرما بمجرد النية. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يكون محرما حتى ينوي ويلبي. فالتلبية عنده في الإحرام بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يصير مصليا حتى يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، فكذلك لا يصير حاجا ولا معتمرا حتى يلبي مع النية، فينوي ويلبي بالحج أو العمرة، فبالتلبية يصير داخلا. وجاء عند المالكية أن الدخول في الإحرام في القول هم الثاني يكون بالنية مع قول أو مع فعل. النية مع قول، والتلبية كالحنفية أو مع فعل، وهو تجرده وتوجهه يتجرد على المحيط المحيط أو توجه نحو مكة فهذا فعل إذا اقترن بالنية صار به محرما محرما. والقول الثاني عندهم كالشافعية والحنابلة أنه يصير محرما بمجرد النية، فإذا نوى الدخول في الإحرام صار محرما. ويسن أن يتلفظ بالنية، وذلك لما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له جبريل وقول حجة في عمرة، والقول هو اللفظ المفيد معنا. فبذلك قال من لم يقل بسنية التلفظ بالنية في بعض العبادات قال بسنيتها في الحج. و يتلفظ بنية الحج أو بنية العمرة ويقول اللهم من يريد الحج فيسره لي وتقبله مني إلى غير ذلك مما ورد. ذكر وجوه الإحرام إما أن يجمع بين الحج والعمرة معا بنية واحدة فيكون هذا هو القارن، وإما أن لا يجمع بينهما، فإما أن يقدم العمرة على الحج ثم يحج من الشام فيكون هذا هو المتمتع، وإما أن يقدم الحج على العمرة فيكمل الحج ثم يعتمر هذا هو الإفراد. فصارت وجوه الحج والعمرة ثلاثة، إما إفراد وإما تمتع وإما قران. وصحة قول القائل أحرمت بما أحرم به فلان يرجع إلى هذه الثلاثة، فلان ما بيكون إلا إما قارن وإما متمتع وإما مفرد، فما شبه رابع ثاني ما في لها رابع ثاني. فهو إذا قال أحرم بما أحرمت بفلان صح، إما مفردا إن كان فلان ذلك مفردا أو متمتعا إن كان ذاك متمتع أو قارنا إن كان قارنا صح. فإذا فاته أن يعرف بماذا أحرم فلان فعليه أن يكون قارنا احتياطا ويخرج الفدية. ثم إن بعض الصحابة كسيدنا علي وغيره لما سألنا بما أهللته قال بما أهل برسول الله، قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك، لم يعين ذلك. فقال هل سكت الهدي؟ قال نعم. قال فاثبت على إحرامك حتى ينقضي الحج. وهكذا كان منتشر بين الناس أنه ما تجوز العمرة في أيام الحج، وأبطل ذلك صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالاعتمار وأحرموا الكثير منهم بالحج والكثير بالعمرة. والحديث كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. وقالت عن الذين أهلوا بالعمرة حلوا عند القدوم، من أهل بحج أو جمع بين حجهم لم يحلوا حتى كان يوم النحر. والمشهور في حج الوداع أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بأعمال العمرة، ومن ساق الهدي أن يبقى، ولم يكن إلا معه لسيدنا جابر ساق معه الهدي فبقي صلى الله عليه وسلم محرما هو وسيدنا جابر عليه رضوان الله. وأمرهم أن يعتمروا، فكأنه شق على بعضهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة حتى يذهب عنهم الوهم والشك في أن العمرة لا تليق في أيام الحج ولا تصلح كما كان يقول الجاهلية. فقالوا أنا بنفسي لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا تحللت بأعمال العمرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. فأمره كل من لم يسق الهدي وفيهم من أحرم بالحج، فكيف يستحلون؟ كان ذلك هو الخصوصية في ذلك العام، فسخ الحج إلى العمرة. لما جاء فيه من الوحي. ولكن السيدة عائشة قالت أن من أهل بحج أو جمع أجر لم يحلوا حتى كان يوم النحر. وفي روايات بعد أنه أمر من لم يسوق الهدية أن يحل ويجعلها عمره ويتحلل بأعمال عمره، وهكذا عامة الصحابة. فلم يصادف أن ساق الهدي وسوق الهدي المشي به من خارج حدود الحرم إلى الحرم، فساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، وساق له سيدنا علي بن أبي طالب هديا، ساق هديا للنبي وهديا لنفسه من اليمن من صنعاء إلى مكة المكرمة. الله لا إله إلا الله. تقول السيدة عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذه رواية السيدة عائشة أنه كان مفردا، ومثلها أيضا رواية ابن عمر، ومثلها رواية جابر. فكانت عائشة من معروف قربها منه صلى الله عليه وسلم ومعرفتها بأحواله وشؤونه، وكان ابن عمر شديد الحرص على المتابعة، وقد أمسك زمام الناقة ويسمعه وهو يلبي. وكان جابر أيضا من ألصق الناس به في الحج وأحسنهم سوقا لخبر الحج من أوله إلى آخره. فبذلك رجح الشافعية والمالكية فضيلة الإفراد، أنه أن يكون مفردا فهو أفضل، ورجحوا رواية هؤلاء الثلاثة لخصوصيتهم. وجاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام في قول بعض الصحابة عنه أنه كان متمتعا، وبذلك أخذ الحنابلة وجعلوا التمتع أفضل أوجه الإحرام. وقالوا أيضا قد صرح وقال لو لم أسوق الهدي لجعلت عمرة ولن يفعل إلا ما هو الأفضل، أي سيتمتع. فإذا التمتع عند الحنابلة أفضل. وقال الحنفية برواية جاء أنه كان قارنا، وفي رواية قال أن جبريل قال وقل حج في عمرة. فبذلك عندهم القران هو الأفضل. إذن فهذه الأوجه التي يؤدى بها النسكان الحج والعمرة، القران والتمتع والإفراد. ومحل فضيلة الإفراد إن كان يعتمر من نفس العام، أما إن كان من دون عمرة فلا، التمتع أفضل منه والقران أفضل منه من الإفراد إذا لم يعتمر من نفس في نفس العام. ولا يكون متمتعا إلا إن كانت عمرته في أشهر الحج، فأما إذا اعتمر في رمضان وحل من العمرة ثم حج من نفس العام فلا يكون متمتعا. إذن فالوجه الأول في الإفراد، والوجه الثاني التمتع، والوجه الثالث القران، وهو كذلك في الترتيب على المعتمد عند الشافعية. وقال الإمام أبو حنيفة أن القران أفضل، لما جاء أيضا في رواية عن سيدنا أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما صراحا لبيك بحجة وعمرة. وعند ذلك يصير النية واحدة، إحرام واحد والتحلل واحد باتفاق للقارن، وطواف واحد عند غير الحنفية، وسعي واحد عند غير الحنفية. قال يطوف طوافين، طواف عن الحج وطواف عن العمرة، يسعى سعيين، سعي عن الحج سعي عن العمرة. إن كان قارن فلا بد من طوافين وسعيين. وقال غيرهم بل يكفي طواف واحد الحج والعمرة وسعي واحد الحج والعمرة، وكما يكفي إحرام واحد ويكفي تحلل واحد فكذلك سعي واحد وطواف واحد يكون للاثنين. والحنفية قالوا القران أفضل وعليه أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، واحد عن الحج وواحد عن العمرة. وعند المقارنة بين الإفراد والتمتع، علمنا أن الشافعية قالوا الإفراد أفضل، ولكن قال في قول عند الشافعية أن التمتع أفضل، وهو قول الإمام أحمد. وأبو حنيفة أيضا يفضل التمتع على الإفراد، فعنده الأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد. فعند المقارنة بين التمتع والإفراد ففي قول عند الشافعية التمتع أفضل وغير المعتمد عندهم، وهو قول الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة أن التمتع أفضل من الإفراد لا من القران عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فعامة كتب الشافعي أن الإفراد أفضل، وفي اختلاف الحديث جاء أن التمتع أفضل كقول الحنابلة، فاعتمد الشافعية أن الإفراد أفضل، والقول الثاني عندهم هو هذا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ولاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمني ما استدبرت لجعلتها عمرة، لاحظ في هذا الشافعية أنه لتطيب خواطر أصحابه وإبعاد الوهم عنهم أنه يعلم أنه لا شيء في الاعتمار في هذا الوقت الذي كانوا يستنكرونه في الجاهلية. ولاحظ فيه الحنابلة أنه أفضل لأنه لا ما بيتحول ويعزم إلا إلى ما هو أفضل، فقال ولا جعلت عمره، اذا فجعلوا عمره قبل الحج هو الافضل. اخذوا من هذا. وهكذا تفضيل الافراد عندنا بشرط ان يعتمر من عامه. نعم. واما القران فهو ان يحرم بالحج والعمره معا فيتحد الميقات. الميقات واحد والإحرام واحد والتحلل واحد بالاتفاق، ويكون الطواف واحدا والسعي واحدا عند الشافعية. قال الحنفية لا، فليطوف مرتين، أول مرة عن الحج مرة عن العمرة، ويسعى سعيين كذلك سواء. فتصير العمرة في القارن مندرجة تحت الحج. طيب، فإذا كان أحرم بالعمرة كالمتمتع ولكن بعد قال أنا أريد أدخل الحج قارن الآن، هو قد أحرم بالعمرة، فإن كان قبل أن يطوف قبل أن يشرع في الطواف يجوز إدخال الحج على العمرة، فيصير محرم بهما معا ويحج قارنا حينئذ. أيوة. وأما إذا قد شرع في الطواف ثم أراد الحج يقول قف محلك ما عاد يدخل شيء، خلاص هذه عمرة، أنت الآن شرعت في أعمالها الخاصة وأنت أشرفت على التحلل منها وأنت أتيت بالمعظم من أعمالها، فمعظم أعمال العمرة الطواف فلا يدخل عليها شيء. وأما إن لم تبدأ بالطواف بعد فيجوز لك أن تدخل الحج على العمرة، فالحج أكبر فيجوز أن يدخل على العمرة، بخلاف إذا أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة عليه. فالمعتمد عند الشافعي أنه لا، ما يدخل الأصغر على الأكبر، إنما يبقى إحرامه حج فقط. وعلى القول الثاني يجوز كما يجوز يدخل الحج العمرة، يجوز يدخل العمرة على الحج، حينئذ يأتي فيه إلى مدار، يأتي يقول إنه ما لم يطف، والقول الثاني ما لم يقف بعرفة يمكن أن يدخل العمرة على الحج، والقول الثالث ما لم يشرع في التحلل. طيب إذن إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، وهو أحرم بالعمرة في أشهر الحج بخلاف لو أحرم بالعمرة في رمضان في شعبان في رجب، بعدين قال والحج حج إيش حج؟ قال بأدخل الحج العمرة، هذا ما هو وقت حج، الحج أشهر معلومات، كلامك لغو، مع كل العمرة روح كم العمرة تروح. قال أنا ببقى محلي محرم، تبقى محلك محرم، تبقى ما يصح إدخال الحج على 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 العمرة. وإذا كنت اعتمرت في غير أشهر في غير أشهر الحج، فإن كان أراد إدخال الحج في غير أشهر الحج لا يدخل ويكون لاغي، ولم يتغير إحرامه بالعمرة بل يكون معتمرا فقط، تمام. لكن هذا آخر أحرم في آخر رمضان بالعمرة، بعدين دخل شوال، هو عجيب، قال بعد أنا ما صلحت شيء، أنا بدخل الحج الحين على العمرة. وكان قد أحرم من قبل، فهنا قولان، القول ما يصح لأن إحرامه هذا بيلحق بالإحرام الأول، والإحرام الأول كان في غير أشهر غير أشهر الحج، وفي قول يصح. أيوة. أما إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ودخل عليها الحج في أشهر الحج، هذا هو الذي يسير قارنا ويصح إدخاله الحج على العمرة. ولأن السيدة عائشة لأنها لما أحرمت بالحج أحرمت بالحج فقط، فلما جاءها الحيض حزنت وغابت عن تبقى ممنوعة من الطواف حتى يفوتها الحج، ممنوعة من أفعال الحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فستي؟ قالت نعم. قال ذلك شيء كتب الله عليه وسلم أهل لي بالحج، هي أهلت أولا بالعمرة، سيدة عائشة أهلت بالعمرة ثم جاءها الحيض، فكلمها صلى الله عليه وسلم لما خافت أن تبقى منتظرة للعمرة ما بيفوت الحج وعدها ما طهرت، بيطلع النبي إلى عرفة وهي عادها في الله، فقال صلى الله عليه وسلم أهل لي بالحج، دخلي الحج يعني أدخل أمرها بإدخال الحج على العمرة، ثم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، تصلحي كل شيء، فأدخلت الحج على العمرة، وكانت حرمت بالعمرة في أشهر الحج وأدخلت الحج على العمرة، فصارت بذلك قارنة. ثم إنها أرادت أن تعتمر عمرة مخصوصة غير عمرة القران، فأيضا جبر خاطرها بذلك، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة إلى التنعيم فتحرم من هناك، وانتظرها صلى الله عليه وسلم حتى أكملت العمرة ورحل إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلمنا أنه هناك قولان في إدخال العمرة على الحج وهو الأصغر، فالمذهب القديم للإمام الشافعي ويقول أبو حنيفة أنه يجوز يدخل العمرة على الحج كما يجوز أن يدخل الحج على العمرة، والجديد في مذهب الإمام الشافعي أنه لا يدخل الأصغر على الأكبر، إذا أحرم بالحج فهو حج، ولا تدخل العمرة حتى ينتهي من أعمال الحج. والإمام أحمد كمذهبنا الجديد أنه ما يجوز يدخل العمرة على الحج مع جواز إدخال الحج على العمرة كمذهب الإمام الشافعي الجديد. طيب. وقلنا أنه إذا قلنا بقول الإمام أبي حنيفة وقول قديم الشافعي يجوز أن يدخل العمرة على الحج فإلى متى؟ فالأول أن يجوز قبل طواف القدوم، ما دام عاد ولم يطوف طواف القدوم فيجوز يدخل العمرة على الحج، أما بعد اشتغاله به قد شرع في أعمال الحج فيمتنع. هذا هو الأصح، هو الذي القائلين بجواز إدخال العمرة على الحج. قول الثاني أشرنا إليه، يجوز ولو بعد طواف القدوم ما لم يسعى ولم يأتي بفرض من فروض الحج. القول الثالث يجوز وين يشتغل بفرض ما لم يقف بعرفة. القول الرابع اللي ذكرنا أيضا أنه وإن وقف ما لم يشتغل بالتحلل، ما لم يبدأ بالتحلل هذا ممكن إدخال العمرة على الحج. يقول تقول فلم يحل حتى كان يوم النحر متفق عليه، ثم ذكرت المكان الذي ذكر بالعمرة المكان الذي أهل منه صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن فذكر ابن عمر أنه أهل من عند المسجد المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم سنة الإحرام، أحرم في مكانه بعد أن صلى سنة الإحرام عليه الصلاة والسلام من مكان المسجد الذي في ذي الحليفة، ثم إنه كان يكرر التلبية ويذكر الحج، فعندما استوت به ناقته أهل، وعندما مشات به في البيدة أهل، فالذين ما سمعوه يهل محرما في المسجد ظنوا أنه ما أهل إلا تلك الساعة عندما مشت بعدما مشت راحلته، والذين حضروا عند انبعاث الراحلة قالوا أهل قبل أن يمشي في البيداء وقبل أن تنتشر راحلته، أهل عندما نهضت به راحلته لم سمعوا ذلك، والذين سمعوا في المسجد قالوا ما هو هكذا أهل من قبل، وهو سيدنا بن عمر كان منهم وكان بجانبه عليه الصلاة والسلام فسمعه يهل وهو بالمسجد، ولهذا قال ما أهل صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه، حتى جاء في رواية عنه كان يقول ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها ما أهل إلا من عند المسجد، لأنه حضر عنده صلى الله عليه وسلم. والآخرون سمعوه يهل عندما انبعثت به الراحلة عند الشجرة حين قام بعيره وكانت تحت المسجد، وجاء في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بذي الحليفة، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا. فالمثبت مقدم على النافي، فقد سمعه ابن عمر يهل وهو في مكان الصلاة في المسجد، فهذا هو الأفضل. ثم ذكر لنا الحديث في رفع الصوت بالإهلال أي بالتلبية، فيقول أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، في إظهار الشعار وفيه سنية رفع الصوت، وفي هذا أيضا يسقط تفكير من فكر في أن الحق تبارك وتعالى ما يحتاج إلى رفع صوته أو يسمع كل شيء، هذا لا ينكر، ولكن ما أحد من المسلمين يرفع صوته بذكر أو دعاء من شان يسمع ربه، ربه يسمع خواتر، ما أحد منهم يعتقد هذا أصلا، وإلا وقعوا في التناقض العجيب، والعجيب ربي يسمع الفاتحة في الظهر والعصر وما حد يسمعها في المغرب، ولا كيف ليش نجهر بالهم؟ استغفر الله العظيم، ما حد يجهر من شان ربك يسمع يا أبله، فاحتجاج في غير محله، يجهرون ليذكروا الله سرا وعلنا وليذكروا غيرهم بالله تبارك وتعالى ولاتباع السنة الشريفة ولقول صاحب الرسالة عن الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملايين ذكرته في ملايين خير منه، أما تجي تقول الله يسمع ما يحتاج من هذا من حتى بدوي من البدوي يرفع صوته من شان ربه يسمع معها ومن شان ربه يسمع من شان هو يحصل الثواب يحصل الخير ايش التفكير هذا حقك الابله. واذا جبريل يقول له مر اصحابك يرفع صوتهم بالتلبيه مشان ايش؟ مشان ربك يسمع ولا يستغفر الله العظيم. وليش يرفعون اصواتهم بالتلبيه وما يسمعهم ربك؟ حتى لما امرهم صلى الله عليه وسلم قالوا فلم نزل نرفع اصواتنا حتى بحت حلوقنا من كثرة رفعهم أصواتهم بالتلبية. وهكذا وكان الحجاج يفيدون ملبين وجماعات وطوائف وكان يسير الركب في الزمان السابق من صنعاء بتلبية تهز الجبال والأودية يمشي كم ألف لهم أمير واحد يلبون تلبية فيصير عند مقدمهم إلى تلك الديار يتذكرون قول مصطفى صلى الله عليه وسلم زين الحاج أهل اليمن فلهم لجيج بالتلبية والزجيج يدخلون بين بعض الجبال فتحس بكل شيء يلبي معك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه إذا لبى المحرم لبى مدى صوته معه من الجبال والملائكة والأشجار والأحجار تلبي بتلبية الحاج والمعتمر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أصلح الله شأن لنا والمسلمين ورقانا أعلى مراتب علم اليقين ورزقنا الحسن المتابعة لسيد المرسلين ودفع به عنا الأسوأ والأدوى في السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.